بركات على جميعنا امين. الاصحاح الرابع من اول ايه 12: لا يستهن احد بحداثتك، بل كن قدوه للمؤمنين في الكلام، في التصرف، في المحبه، في الروح، في الايمان، في الطهاره، الى ان اجيء اعكف على القراءه والوعظ والتعليم. لا تهمل الموهبه التي فيك المعطاه لك بالنبوه مع وضع ايدي المشيخه. اهتم بهذا، كن فيه لكي يكون تقدمك ظاهرا في كل شيء. لاحظ نفسك والتعليم، داوم على ذلك، لأنك إن فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا. نعمة الله الآن تحل أرواحنا جميعا، أمين. قبل ما أكلمكم عن القدوة، عايز أقول لكم إن احنا كان عندنا حفل لتخريج دفعة من أكاديمية الموهوبين، وإحنا كنا أعلننا عن أن أي حد عنده موهبة أو أهله يشعروا أن ابنهم أو بنتهم عندهم موهبة يدونا خبر، وإحنا نستدعي الأولاد ونحاول نكتشف مواهبهم ونساعدهم في تنميتها، وبعد كده ترجمة الموهبة دي إلى عمل وإلى خدمة بين الناس في المجتمع. وتقدم 10,000 ولد وبنت موهوبين في مجالات متعددة، واخترنا أول مرة 1,000 منهم كدفعة أولى وركزنا عليهم شوية، وبعد شوية افتتحنا أكاديمية لرعاية الموهوبين ومكانها مدرسة الأقباط الابتدائية في المنيا، وكانوا كل أسبوع بيتلقوا تدريبات من متخصصين كل واحد في الموهبة بتاعته، ودرسوا فعلا عدة شهور وأخذوا شهادات وخرجنا عدد كبير. كم واحد أبونا شوي العدد كله؟ حوالي 500، بس احنا كرمنا في اليوم ده اللي هو كان يوم الجمعة اللي فات حوالي 90 مثلا. في سنة أولى أكاديمية وفي سنة تانية، يعني بيدرسوا سنتين ويتخرجوا في السنة التانية. طبعا مواهب مفرحة جدا، مبهجة جدا. الكنيسة بتقدم نموذج لباقي مؤسسات الدولة انها لو عندها موهبين ترعاهم تستفاد بالمواهب بتاعتهم. حضر بعض المسؤولين، ناس من القاهرة فنانين واعضاء مجلس الشعب حضروا، مندوب عن المحافظ، وعدد كبير، وأظن مدير تربية او الشباب والرياضة وحاجة عن قصر الثقافة، كان في عدد كبير، وبهروا باللي قدموه أولادنا. ده سكتش وده كورال وده رسم وده حد قدم حاجة شعبية أو حاجة وطنية. وقلنا لهم وبنقول تاني زي ما قلنا كتير إن المنيا منجم ضخم جدا، بس محتاجة إن حد يقلب ويطلع الدرر والجواهر اللي جواه. والدليل إن كل اللي بيخرج من المنيا بينجح أينما وجدوا، ناجحين في كل المجالات تقريبا مش في مجال واحد، ومشرفين في كل مكان، وبنوا في كل مكان، وعمروا في كل مكان، وشرفونا في كل مكان. ويكفي مثل واحد اللي هو الأديرة، كل الأديرة القبطية بنوها المنيوية، وكل عمال الأديرة الفنيين اللي فيها بيشتغلوا كلهم من المنيا، وكل دير كمان أخذ احتياجاته في البنى من المنيا. فاللي أنا قلته وبقوله تاني، ليه أولادنا يخرجوا ينجحوا برا وليه ما يعودوش هنا ونستفاد بنجاحاتهم ومواهبهم؟ لغز. وقلت إن في عدة متناقضات موجودة في المنيا. تناقض طبعا، تناقضات ظاهرية. التناقض الأول، المنيا أغنى بلد والمنيا أفقر بلد، يعني أي حد يدخل المنيا يجمع تبرعات، وأغلب الهيئات الخيرية تشتغل في المنيا برضو، يعني اللي عنده مساعدات يوجهها للمنيا، واللي عاوز تبرعات ينزل المنيا. تيجي إزاي؟ لغز. جوه المنيا ما فيش شغل، يطلعوا بره المنيا ينجحوا في الشغل. لغز. طب ليه ما يعودوش ويشتغلوا هنا واحنا اولى بيهم؟ لغز. يعني أنا مستغرب جدا. أنا طبعا بنقول الكلام ده للمسؤولين وبنقول لهم عاوزين مسؤول يبقى عنده رؤية وعنده طموح وعنده خطة للمنيا. منيا فيها كوادر بشرية، فيها ثروات طبيعية، فيها أكبر منطقة أثرية بعد الأقصر وقبل الجيزة، فيها أطول أجمل كورنيش وأطول كورنيش، مساحتها ضخمة جدا، فيها 2 مليون مسيحي. يعني عايزة إعادة اكتشاف وعايزة حد يهتم بيها، وعاوزين مسؤول يؤمن برسالة لي في المنيا. لو داخل المنيا وفي قلبه وفي فكره رسالة هيعمل كتير قوي من المنيا، وهتحول المنيا إلى منارة في مصر، تبقى محافظة لها الريادة على كل مستويات. فحفل الموهوبين كان من ضمن الرسائل اللي عايز يبعتها هو الرسالة دي. احنا هنا، احنا عندنا مواهب كتير، احنا زي الفعلة اللي كانوا قاعدين في السوق وصاحب الكرم بيقولون ما بالكم جالسين هكذا، قالوا له لم يستعملنا او لم يستأجرنا احد بعد، حدش قال لنا على حاجة، وقلنا لا، ليه المنيا ما يبقاش فيها مصانع عملاقة تستفاد بولادها بدل ما يخرجوا بره؟ ليه ما يبقاش فيها مشاريع عملاقة تستوعب بولادنا وتبقى العمالة أرخص؟ طالما هيشتغل في بلده هيبقى أرخص، يوفر أكتر، وهو نفسه برضه ما يبعدش عن أهله. أحد الكوارث اللي بنعاني منها في المنيا غياب الأزواج، كارثة من الكوارث اللي بنعاني من نتائجها في المنيا. اضطرار الأزواج لأنهم يغيبوا، ومن اضطرهم للمغيب ربما زوجاتهم وربما ظروف الحياة. لما يعودوا في المنيا ويشتغلوا في المنيا ويثروا المنيا ويرتقوا بالمنيا، وده أحسن كتير. فكروني بفترة من الفترات كان فيه هوجة الشغالات الأجنبيات، يعني بناتنا مش لاقيين شغل ويبعتوا يجيبوا شغالات من النيبال ومن اثيوبيا ومن الفلبين، مش لاقيين شغل ونبعت نجيب. وطبعا الشغاله كانت ممكن تاخد 700 800 جنيه هنا، الثانيه بيدوها بالدولار، بيدوها اضعاف المبلغ ده. طبعا عايزه حد يعرف يدور راس المال، عايز يعيد ترتيب او الاوراق، يعني ياخد الاوراق ويعيد ترتيبها مره ثانيه. ربنا بعت لنا محافظ مستنير وعملي وموضوعي، ما بيقعدش في مكتبه وبيتلامس مع الناس وبيحاول انه يعمل حاجه في المنيا. قال كده لما جه، قال انا مش هقعد في مكتبي وعايز اتواصل مع الناس واشوف احتياجاتهم واشوف مشاكلهم. وبرضه عندنا مدير امن جديد برضه بيسلك بنفس الطريقه، لما بيسمع باي حادث صغير بينزل من مكتبه فورا ويتواجد في الموقع نفسه، اي موقع يحس ان فيه مشكله بينزل فورا. عايزين مجموعه من المسؤولين على نفس المستوى وبنفس الغيره وبنفس الطموح ده. المنيا تستاهل كتير، المنيا مظلومه من الدوله عشرات السنين، مهمله من الدوله ومظلومه من الدوله. واحنا بنحاول في الكنيسه ان احنا نقدم كل اللي نقدر عليه، وقلنا ان المواهب دي عاوزينها تصب في مصلحه المجتمع كله. احنا سمعنا دلوقتي القديس بولس الرسول بيقول لتلميذه تيموثاوس كن قدوه في الكلام وفي العمل وفي باقي السلوكيات، كن قدوه. احنا تربينا في بيوت مسيحيه وبنيجي الكنيسه من صغرنا، مظبوط، وبنقرا كتير وبنسمع كتير وبنتعلم كتير، سواء في مدارس الأحد سواء في الاجتماعات النوعية. كل واحد فينا عنده اجتماع أو أكتر يخصه، يعني في اجتماع عام أهو، وممكن الاجتماع العام ده نفسه يبقى في بعض بيحضر في اجتماع شباب، وبعض بيحضر في اجتماع أرامل، وبعض بيحضر في اجتماع سيدات. يعني كل واحد فينا ممكن يروح أكتر من اجتماع يخصه، وفي قنوات فضائية وفي كتب وفي إرشاد في الاعتراف، كل ده تعليم. لكن المخرج النهائي والنتيجة النهائية المتوقعة والمنتظرة، نبقى فيه قدوة، نبقى فيه نموذج مسيحي كويس. يعني لما الناس يسمعوك بتتكلم كويس وبتروح الكنيسة ومظهرك مظهر مسيحي، لكن لو جيت عامل معاك ممكن يعصر فيه، فين القدوة؟ طب خلينا أقول العكس، واحد ما نعرفش عنه انه بيروح الكنيسة، ولا نعرف عنه انه بيقرأ، ولا بنشوفه بيصلي، لكن بيقدم نفسه قدوة في النهاية من خلال التعامل، أنه أشد تأثيرا؟ القدوة. كل واحد حب المسيح وتعلق بالمسيح وعاش في المسيحية بعد كده تأثر بشخص مسيحي كان قدوة، مش عن طريق كتاب ولا عن طريق وعظة ولا عن طريق اللاهوت ولا عن طريق العقيدة، لحد كلمه في التسليس والتوحيد، ولحد كلمه في الإفخارستية، ولحد كلمه في التجسد والفداء، أبدا. ده هو شاف واحد بيتعامل معاه كويس فقال عايز أعرف فين المكان اللي صنع النموذج ده، وفين الشخص اللي مثل أعلى للنموذج اللي أنا شفته، عرفوني عليه. فقالوا له إيه؟ المكان هو الكنيسة، والشخص القدوة المثل الأعلى ده هو المسيح، فأحب المسيح وتعرف عليه في الكنيسة. غير لو حصل العكس، يعني ساعات ولد تكون أمه ويكون أبوه منهمش علاقة كويسة بالكنيسة، لكن هو حد من أصحابه جابه الكنيسة وبدأ يروح الكنيسة معاه. رايح فين يا ابني؟ رايح الكنيسة. كنت بتعمل ايه؟ ولاك ده بعض القداس. كنت فين؟ كنت مدارس الأحد. كنت فين؟ كان عندنا اجتماع صلاة. الناتج النهائي عندها في البيت ان الوقت سيء معصر، فتقول له ايه؟ خليها لك الكنيسة، الكنيسة بتعمل في الناس كده، خليها لك. اصل جيف مرة وقال لها ممكن تيجي معايا الكنيسة؟ قالت له ليه؟ ما عرفش يرد. هيقول لها شديد كويسة؟ هتقول له ما العينة هي، ما تيجي نروح الاجتماع. تقول له ليه؟ غير ده هو ناتج اللي بيسمعه بيتعلمه ظاهر في البيت من غير اي حاجة، تقول له ما تاخدني المكان اللي عملك كده، خدني المكان اللي خلاك كده. يلا وماله، تعالي تفضلي. فهو يكتذب للكنيسة، فاللي اكتذب اخرين للمسيح هو سلوك بعض المسيحيين غير المتكلف. هو انسان كويس لوحده بدون تكلف. الشاب الغني ده يهودي ومتدين ومتعلم وحافظ، قاري وحافظ كويس قوي، وحتى اتكلم مع السيد المسيح بتهذب وعمل له ميطانية، سجد قدامه وجس امامه وقال له يا معلم ماذا اعمل لارث الحياة الابدية؟ مش ماذا اقرأ وماذا احفظ. ما هو حفظ كتير وقرا كتير وراح المعبد اليهودي كتير او المجمع اليهودي كتير، لكن هو ناقصه حاجة يعمل ايه؟ فالسيد المسيح دله على المحبة العملية، قال له تحب قريبك كنفسك. ولسه بنقول امبارح ان اللي عاوز يثبت انه بيحب ربنا يحب اخواته. اوعى تحاول تقنعني انك بتحب المسيح وانت لسه بتكره حد ومخاصم حد. يا لو حد فينا اللي قاعدين في الكنيسة دلوقتي مخاصم حد او مزعل حد، هو حر، بس ما يجرؤش ويقول انا بحب ربنا. إن كنت لا تحب أخاك الذي تراه فكيف تحب الله الذي لم تراه؟ فقال له إيه؟ ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ بعد ما قال له مثل السامر الصالح، قال له افعل هذا فتحيا، مش اقرأ برضه أو اسمع، قال له افعل هذا فتحيا. والسيد المسيح قال اللي يعلم برافو عليه، إنما اللي يعمل أولا ويعلم ثانيا هذا يدعى أعظم في ملكوت السماوات. اللي هيعلم الناس برافو عليه، برافو عليه، إنما اللي يعمل ويعلم وكأنه بيعلم أولا بالقدوة ثم يعلم بعد كده أكاديميا، يعني الأول يقدم مثل وبعدين يشرح المثل، يقدم نموذج وبعدين يشرح النموذج. زمان لما كانوا يكتبوا مقدمة لكاتب من الكتاب كانوا يوصفوه بأنه الأب العامل العالم، تاني يقول لك الأب الفاضل فلان العامل العالم، يقدموه أولا على أنه إيه عامل وبعد كده عالم، لأن ممكن يبقى عالم وشوية معلومات تقدر تجيبها من كتاب، تجيبها من حاجة مسجلة، لكن حد يعلمك بشخصه ده موضوع تاني. اقرأ عن المحبة سنة، اقرأ عن الاتضاع سنة، اقرأ عن الوداعة ما شاء لك القراءة. كل ده ما يسويش انك تتعامل مع واحد وديع او واحد متواضع او واحد محب ويبقى اقوى بكتير جدا. طب وما تنسوش ان في ناس ما بيعرفوش يوعظوا لكن سلوكهم معلم، هو ملوش في الوعظ. ده ساعات خد من الخدام يقول لابونا عاوز اخدم مع قدسك بس ماليش في الوعظ، يقول له ده انت عايز الطلب. طالما بيقول عاوز اخدم وما بعرفش الوعظ يبقى عنده حب وعنده اتضاع وعنده بذل، وتعالى ده انت عايز الطلب. يقول له كفايه وجودك بس، زي ما تحسوا انتوا احيانا ان وجود بعض الناس مبهج حتى لو ما اتكلمش، حتى لو ما وعظش، لو مفتحش بقه بس وجوده بس. فالنوع ده من الخدام مؤثر جدا في الكنيسة وهام جدا في الكنيسة، ان واحد يقدم نفسه قدوة. افتكر واحد قال لي زمان كده، قال لي انا قريت كتير عن الاتضاع وسمعت عنه واتكلمت عنه الى ان تقابلت مع سين من الناس فرأيت الاتضاع متجسدا. فاكر اللي قال لي وفاكر الشخص نفسه اللي كان بيتكلم عنه. مرة جابوا واحد من الرهبان الشباب لأب شيخ كبير راهب كبير، قالوا له فلان مبتدئ في حياته الرهبانية، ممكن تسمح له يقعد عندك أسبوعين ثلاثة يتلمس عليك؟ قال لهم وماله، يتفضل يبارك. بعد أسبوعين قابلوا الراهب الصغير، قالوا له احكي لنا علمك ايه، قال لك ايه، نصحك بايه، ايه المبادئ اللي قال لك امشي عليها، ايه الخبر اللي سلمها لك؟ قال ولا حاجه، ده ما نطقش. فراحوا الاب الكبير قالوا له جئنا بهذا الاخ ليتعلم منك فلماذا لم تعلمه؟ قال انا لا اعلم احدا بل عليه ان يراقب ماذا افعل ويفعل مثلي. انتوا قدوه، لما الناس بيتعاملوا معاكم بيقولوا ايه؟ ايه الانطباع اللي بتسيبوه عند الناس لما تتكلموا معاهم او تتعاملوا معاهم في وسيلة مواصلات، في الشغل، في المدرسة، في الجامعة، في الكنيسة؟ حتى في الكنيسة ساعات الناس بيبقوا معاصرين في الكنيسة احيانا، ده حاجز مكان وده بينافس على طابور وده معرفش المروحة مالها والتكييف ماله، احيانا جوه الكنيسة. وساعات في الاجتماعات النوعية بقى فيه برضو نوع من التنافس بين الخدام والخادمات، بين حساسية بين مخدوم ومخدوم. الناس لو تعاملوا معك تصوروا ان في حد هيتكلم مع 10 وال10 دول من معتقدات مختلفة وديانات مختلفة وافكار مختلفة، هل يقدر يكتشف المسيح من 10 دول بدون ما يقولوا ان انا مسيحي وبدون ما يكون على ايده صليب؟ ما النهارده لسه اقرا ان حد بيقول ان موضوع الغاء خانه الديانه ده خطر علينا. انا فرحان، يعني انا لما عرفت ان في النقابه الفلانيه لغوا الخانه وفي التعليم عليها لغوا الخانه بتاع الديانه انا انبسطت. لكن واحد كتب مقال النهارده وقال مين قال ان ده كويس، وبدأ يقول ان كون خانة الديانة فيها مسيحي ده فخر ليا، انا فخور ان انا بقول ان انا مسيحي وبين في الخانة بتاعتي بتاع الديانة. قال لماذا تضيعون على المسيحيين فرصة الشهادة للمسيح والفخر بأننا مسيحيين. لسه النهاردة الظهر كده ولا حاجة هرجع تاني في 10 واحد هيتعامل معاهم يقدر يكتشف مين المسيحي في 10 بدون ما يعلن عن نفسه أو يكشف عن هويته، يرفع يده يبان صليب أو يلبس الصليب أو يمسك صليب في إيده، تبان منين؟ رد الفعل، رد فعل كل واحد في 10 يبان. مرة حكيت لكم قريب إن مرة كنت في بلد من البلاد أول مرة ندخلها، والمطرانية اللي احنا رايحينها صعب حد يوصل لها، والسواء معايا زمان الكلام ده الله ينيح نفسه تنيح هو من سنتين ثلاثة، عمالين نسأل مش عارفين نروح فين ومش باين منارات ولا حاجة، السكك ضيقة وحواري ومش عارفين نتصل بمين. فالسواء فجأة قال لي ايه، قال لي انا هسأل الست اللي على الرصيف دي. فقلت له اشمعنى دي؟ قال لي دمها بيقول انها مسيحية، حتى قال لي دمتها يعني زي ما تقولوا البرشامات والزيتونات والليمونات حاجات كده يعني. قال لي دمتها بتقول انها مسيحية. اسكت نزل سألها طلعت مسيحية ورايحة المطرانية. فيش اي حاجة تميزها مظهرا عن باقي الستات في الشارع خالص، لكن بص فيها لي دي مسيحية. معرفش ازاي لقطة زي معرفش. يقدروا الناس يتعرفوا عليك كده؟ يعني تقدر تبقى مسيح صغير كده؟ ينفع تبقى نموذج كده؟ بنتكلم كتير وبتقابل كتير، ده مؤتمرات، ده اجتماعات، ده عشيات، ده قداسات، ده مسابقات، ده نهضات كتير قوي. المخرج النهائي، النتيجة النهائية، ازاي بتتعامل مع الناس؟ هل انت مسيحي حقيقي؟ يعني فيك محبة عملية، فيك اتضاع عملي، عندك غفران عملي فعلا؟ يعني كل ما تسمعه وكل ما تقرأه هل تنفذه عمليا، ولا ده سجين الصدر بس، ولا مجرد ثقافة بس؟ ممكن يتحول كل اللي أنا بقوله يقولوه الآباء لمجرد ثقافة مسيحية. بيقول لي أبونا في هولندا، قال لي كان في زوج وزوجة مختلفين مع بعض ورحت أصلحهم، قال لي قعدت للساعة 3 الصبح، قال لي وصدعت والحرارة زادت عندي. جدل عجيب جدا، وكل واحد شخصيته وكرامته ويطيب خاطر ده التاني هيك إلى آخره. طيب قرب الفجر أي خلاص حاضر عشان خاطرك هنصطلح. طب ناكل لقمة بقى مع بعض. كان تاني يوم ما كانش فيه قداس ولا فيه صوم، قعد ياكلوا مع بعض. فالزوج يقول لابونا ايه، يقول له اصل انت عارف اللي هي بتعمله ده اسمه الخطية التانية. قال له اشرح لي يا واعظ. فقال له في عظة للمتنيح البابا شنودة بيقول فيها ان الكذب خطية تانية للكبرية، والغضب خطية تانية للكبرية، ومش عارف والقتل خطية تانية للغضب. يعني هو قاري وسامع وحافظ وبيوعظ ابونا ومش عارف يتعامل مع زوجته. لبلب وحافظ عمال يقول وزوجته بتصرخ منه طول معاملته سيئة جدا جدا يعني، وقدوة سيئة للولاد وحاجة مؤسفة يعني. تصوروا ان اب قاعد يقول لابنه ما تكذبش ما تكذبش ما تكذبش وهو كذاب، ما تحلفش وبيحلف وبيعمل ما هو اكتر من الحلفان يعني، ما صليتش النهارده. طب الواد عمره ما شافه ابوه صلى، عمال يقول له صلي اعمل كذا، لا عيب، لا الناس ما يقولوش كده، والواد عمال يراقب ابوه مناقض تماما تصرفاته لكلامه، يعني تصرفاته مناقضة تماما يعني على النقيض من كلامه. الولد يطلع ايه؟ يطلع مزدوج الشخصية، مش هقول يطلع زي ابوه، مزدوج اللي تعلمه حاجة واللي بيشوفه حاجة. والاب يأثر في ابنه بدون ما الابن ياخد باله ولا الاب ياخد باله. خلي بالكم من دي، الاب والام يأثروا في اولادهم بالقدوة اكتر ما يأثروا بالكلام، والولد ما ياخدش باله والاب والام ما ياخدوش بالهم. تعرفوا اصعب من ان واحد سلوكه يبقى مغاير لكلامه ان حد يبقى مرائي، دي اسوأ، انه يتصنع الفضيلة ويتصنع البر. يعني واحد سلوكه وحش بنلومه انه سلوكه وحش، لكن ايه رأيكم واحد بيتظاهر بالسلوك الكويس؟ ده اسوأ. وده اللي السيد المسيح عاتبهم في متى 23: ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تفعلون كذا وكذا وكذا وكذا. الظاهر حاجة والباطن حاجة والتعليم حاجة ثالثة. يعني بيعلم بحاجة وممكن يسلك غلط فيعسر الناس، أو ممكن يسلك برياء فيعسرهم أكتر لو اكتشفوا أنه مرائي. وإن كان من اللائق شوية أن الواحد ما يعسرش حد، يعني في بس تحفظ صغير لأن حد يقول أنا مش عايز أبقى مرائي أنا هبقى صريح فيعسر الناس. في حاجة يسموها الصلاح المسرحي. الصلاح المسرحي انتوا عارفين المسرح اللي هو ايه؟ اللي هو الرياء. اتفقنا قبل كده ان كلمة مرائي يعني ممثل، فالمرائي بيطلع على المسرح يبان قدام الناس انه زعلان، هو مش زعلان، ده متقمص شخصية واحد زعلان، فسموا المرائي الممثل المسرحي. فالصلاح المسرحي ان واحد ياخد دور غير دوره، بس ياخد دور الصالح ودور التقي ودور البر ودور القديس، وهو مش كده. يبقى دي درجة أسوأ فيما يتعلق بالقدوة. ايه اللي بتسلمون لأولادكم؟ في واحد قال لي انا مش هسلم اولادي فلوس، انا مش هورثهم فلوس. شخص غالي عليا جدا، وقت نايح من كام سنه واعرفه عن قرب، وهو يعني رائد في العمل بتاعه. العمل بتاعه كان افضل واحد يعمل النوع ده من العمل، حاجه خاصه بالطباعه والكتب، افضل واحد وقتها، وكان ممكن يكسب ملايين. قال لي انا حسبتها ولقيت ان تربيه اولادي والاهتمام بيهم حتى على حساب الشغل وحساب المكسب افضل كتير جدا. هورثهم اخلاق، هورثهم فضيله، هورثهم مسيحيه حقيقيه، والفلوس ما تغنيهمش، تغنيهم الاخلاق. وعمل كده وعاش على الكفاف وعلى ايد الكلام ده، واتنيح واولاده مسيحيين حقيقيين كما تحب أن يكون الابن مسيحة والابن مسيحية. وافرض ورثهم فلوس واقتتلوا من أجل الفلوس، بيحصل حاصل كل يوم، الأخ يقتل أخوه عشان الفلوس. يعني إذا وصلت للمحاكم هو يعني درجة يعني أقل شركة، ساعات يوصل للقتل. وللأسف ساعات كتير من الآباء والأمهات بدل ما يحسموا موضوع الورث في حياتهم عشان يحافظوا على علاقة الولاد والبنات ببعض كويسة بعد وفاتهم، يورث مشكلة، ما يرضاش يقسم ولا يرضى يورث وهو عايش، ويسيبهم يتخانقوا ويقتتلوا، خصوصا لما ورثوش فضيلة منه. لغة المال، لغة المادة بس، شوف انا كبرت ازاي، انا كسبت ازاي، انا رجل عصامي، القرش لي اهمية، قرشك مركزك، وشوية تعبيرات من مش لطيفة دي. ايه اللي هتورثه لولادكم؟ ايه اغلى حاجة ممكن تورثها لولادك؟ طيب عايز اختم بحاجة صغيرة. انتوا مش واخدين بالكم انك لما تسلكوا بطريقة معسرة انتوا بتشوهوا صورة المسيح وبتسيئوا ليه، ودي اصعب حاجة. طب انا هقول لكم، انت عاوز تسلك على كيفك انت حر، عايز تقول اللي عاوزه انت حر، تعمل اللي عاوزه انت حر، لكن ما تقولش انك مسيحي، ما تكذبش، ما تكذبش. ما هو مسيح يعني ايه؟ يعني فيك سمات المسيح، فيك صفات المسيح، انت بتفتقر لصفات المسيح، ما تكذبش، انت حر. عاوز تنكر المسيح انكره، انت حر. عاوز تبعد عنه ابعد، انت حر، ده قرارك. في صحيح دينونة بعدين، وفي ناس يبقوا على الشمال وناس على اليمين، لكن ما اتكلم دلوقتي. قول اللي يعجبك، اعمل اللي انت عاوزه، بس اوعى تتشدق وتكذب وتقول انا مسيحي. لما تقول انا منياوي يبقى فيك صفات المنيا، انا اسيوطي فيك صفات الاسيوط، انا بوذي فيك صفات البوذيين، انا هندوزي فيك صفات البراهما مثلا، انا مسيحي. هو المسيحية دي قبلية وبس، هي تعصب وبس، هي اسم مسيحي وخان الديانة، لا 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 لا، خليك مسيحي، خلي الناس يحبوا المسيح بسببك، يتعلقوا بالمسيح بسببك. بصراحة أنا آسف أن أنا أقول لكم، لولا سلوكنا السيء ما كانش تبقى واحد غير مسيحي في العالم لحد الآن. لولا سلوكنا السيء والعشرات اللي بتصدر مننا وسلوكنا العلماني وسلوكنا زي أي حد، ما أنا بستغرب، ردوا عليا، لو كنا مسيحيين حقيقيين مش كنا صدرنا نماذج مسيحية للناس، وكانوا الناس حبوا المسيح وتعلقوا بالمسيح، الفضائل اللي سلمها المسيح، المنهج اللي سلمه المسيح، الشريعة اللي سلمها المسيح، لو اتطبقت كما يجب، لو عشناها كما يجب، ما تبقاش حد. قديس يوحنا زابيل فما قال كده، لو كنا مسيحيين حقيقيين لاختفت الوثنية من العالم، لو كنا مسيحيين حقيقيين لاختفت الوثنية من العالم. احنا غايب عننا، احنا مش واخدين بالنا ومسروقين ان اهتماماتنا علمانية وتعبيراتنا علمانية وردود افعالنا علمانية مش مسيحية. لما حد يختلف معاك رد فعلك بيبقى مسيحي؟ لما حد يزعل منك رد فعلك مسيحي؟ لو اتظلمت رد فعلك مسيحي؟ لو غضبت رد فعلك مسيحي؟ لو حبيت بطريقة مسيحية؟ لو طلبت بحقك بطريقة مسيحية؟ كيف تسلك؟ اسلكوا كمسيحيين، كن قدوة في الكلام، في العمل، في الطهارة، في السلوك، في كله. ده الرسالة اللي عايز أوصلها لكم النهاردة، وأنا أولكم، يعني أنا أول الطابور لحسن تفكروا أن أنا وصلت لدرجات عالية من الكمال وبدعوكم أنكم تتمثلوا بيا، لا، أنا معاكم برضو، هنودان لأننا بنعسر الناس، هنودان لأن الناس كتير بيزعلوا من المسيح ومن الكنيسة بسببنا. خلي بالكم وانتبهوا، في مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتقنا. يرى الناس أعمالك مصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. والقديس بولس الرسول قال كده، المعتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس، وليلان المجد دائما أبديا أمين.